درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 69.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في كتابه الداء والدواء. هذا الكتاب لو أن الشخص اقتطع من قوت يومه ليشتريه إذا كان عنده شحة في المال لما كان إلا محسنا. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر. الخاطر هو ما يلقيه إما الشيطان وإما النفس، وإما النفس، النفس الأمارة بالسوء. وهذا بالنسبة لخواطر الشر. خواطر الشر تأتي من قبل الشيطان أو من قبل النفس أو من قبلهما معا. قال الله: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فوسوستها الخواطر التي تلقيها. قال الله: في الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. أما خواطر الخير فتأتي من قبل الملك الموكل بالشخص. ما منا من أحد إلا ومعه ملك يلقي عليه خواطر الخير، كما جاء من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شاهد قرينه من الملائكة. فهذا القرين من الملائكة، والمراد بالقرين الملازم، هذا القرين من الملائكة يلقي خواطر الخير. قال: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. أخف شيء على النفس الفارغة، لأنها تتقبل ذلك وتفرح بذلك، وهذا لجهلها إلى آخره. وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة، يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم حديث ابن عباس وغيره، أن من الصحابة من جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن أحدا لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء إلى الأرض أهون من أن يتكلم به. الرسول عليه الصلاة والسلام فهم ماذا أراد هؤلاء. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي كامل الإيمان وقوة الإيمان. والمراد أن الصحابة هؤلاء ذكروا أنها تخطر عليهم خواطر يكرهونها، يكرهونها ويشمئزون منها وينفرون عنها، فيقولون في أنفسهم: كيف جاءتنا هذه الخواطر؟ وهذه في الحقيقة من الشيطان، وهكذا أيضا من النفس. والفارق بين خواطر الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، وبين خواطر الشيطان، أن الشيطان يأتي بالخواطر في كل ما حرم الله، فيما تشتهيه النفس وفيما لا تشتهيه. بخلاف النفس فإنما تكون خواطرها فيما تشتهيه، فإن لم يكن الشيء لا تشتهيه فما تنشغل به. أما الشيطان فهو عدو ماكر يلقي على الشخص من جهات كثيرة حتى يوقعه في الاضطراب ويوقعه في التعثر. وهكذا إن وجد أن الخواطر التي لا تقبلها النفس لم تؤثر على صاحبها، ذهب إلى ذهب إلى إشعال الخواطر التي تريدها النفس الأمارة بالسوء. قال: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان. الشخص عنده نفس واحدة ولها ثلاث صفات: مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. قال الله في كتاب الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذه ثلاث أوصاف لنفس واحدة، وهذا هو الراجح. قد زبرت هذه المسألة في بحث إجماعات المفسرين عند قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. قال: وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله، لأنها تريد العمل لغير الله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله. من اعتاد إخلاص العمل لله شق عليه أن يعمل لغير الله، ومن اعتاد أن يعمل لغير الله شق عليه أن يعمل لله وأن يخلص لله الواحد الأحد. هذه من الأمور التي ينبغي أن يفهمها الشخص وأن يعرفها. قال: وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مراد بالملك القلب، مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسر القلب. يعني جهة اليمين واليسار في القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. الحرب بين القلب والعقل، القلب والعقل يواجهان النفس الأمارة بالسوء، ويواجهان الهوى، ويواجهان الشيطان. وكذلك الملك مع القلب ومع العقل. المراد بالعقل هنا العقل الرشيد. قال رحمه الله: والحروب مستمرة لا تضع أوزارها، لأن الشيطان مستمر في مؤاذاة الإنسان، لا سيما من كان صالحا، فإن الشيطان لا يترك بابا إلا وسع منه إلى إفساد العبد وإلى إلحاق الضرر به. إلا ما كان من الأنبياء، فإن الأنبياء والرسل معصومون من أن يفسدهم الشيطان. وهكذا أيضا المخلصون لا يستطيع الشيطان أن يصل بوساوسه فيهم إلى إضلالهم، لكنه يظفر منهم ببعض ما يخالف شرع الله. قال رحمه الله: والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. على كل قول ابن القيم رحمه الله: والحروب مستمرة، هذه قضية ينبغي أن تفهم أن الشيطان قائم بحرب عنيفة ومستمرة ضد المسلم والمؤمن. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الشيطان: وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. هذا من الشيطان من جملة جرأته ومكابرته، فيقول: وعزتك وجلالك، يقسم بهاتين الصفتين لله، لا أزال بمعنى أنا مستمر، لا أزال أغوي عبادك أي أسعى في إضلالهم. قال: ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فلا تنتهي المعركة التي من الشيطان مع المؤمن والمسلم إلا إذا خرجت روحه وانتهى من بقائه في هذه الحياة. هذه معركة ليس لها نظير ليس لها نظير في ميدان المعارك، المعارك التي تحدث بين الناس وبين الأطراف، ما بين مسلم وكافر وما بين وما بين، تأخذ لها وقتا ومن ثم تقف. أما المعركة هذه التي يقوم بها الشيطان فكما سمعتم معركة لا تنتهي إلا بموت المسلم، فالمسألة خطيرة، والعداوة من هذا العدو كبيرة عياذا بالله. ما أكثر الغافلين عن معاداة الشيطان لهم وعن مكره بهم. قال رحمه الله: فالقلب لوح فارغ. تعرفون اللوح؟ القطعة من الخشب. والخواطر نقوش، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخداع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الرديئة لم يستقر فيه الخواطر النافعة، لأن الخواطر الرديئة قد سبقت وصارت تملأ الفراغ الذي في قلب العبد. لو تفقهنا في هذه المسائل وفهمناها فهما جيدا لنصرنا الله على شياطين الجن. قال رحمه الله: فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. مثل هذا ما ذكروا أن عمران بن حطان كان من أهل السنة، فجلس مع رجل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين، يكفرون أهل القبلة، يستحلون دماءهم وأموالهم إلى آخره. فجلس معه مجلسا واحدا، الرجل من الخوارج جلس مع عمران بن حطان مجلسا واحدا، وأثر عليه حتى انقلب وتحول من سني إلى خارجي. هذا سببه فراغ في القلب، فراغ في القلب. فمن لم يكن قلبه عامرا، يكون قلبه عامرا بعبودية الله، بالفقه الصحيح، بالفهم السليم، الشيطان يسعى في جعل هذا القلب كالمزبلة عنده، كالمزبلة عنده، يلقي فيه ما يريد مما ذكر ابن القيم من الكذب والغرور والخداع والأماني الباطلة إلى آخره. قال: ولهذا كثير من أرباب السلوك، يراد بأرباب السلوك المتصوفة، وعند هؤلاء من المخالفات ما عندهم. قال: من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر. هذه دعوة، ولا فقد تمكن منهم الشيطان تمكنا رهيبا. ما أحد شطح من المسلمين مثل ما شطح صوفية، وجاءوا بأشياء في غاية من أنواع يعني الكذب والخداع والمكر والدعوة إلى الشركيات إلى كذا معروف. قال: وأن لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. هم يدعون أنهم يصلون إلى الحضرة القدسية، ويصلون إلى بالنسبة لزنادقتهم، يدعون أنهم يصلون إلى مرحلة ترفع عنهم التكاليف فلا يبقى حلال ولا حرام، وهؤلاء زنادقة سلط عليهم شياطين الجن، وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادات التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمر الذي يحبه الله ويرضاه، وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه. فبرط لهم الشيطان، قال من برط أي رشاه، عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات. إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه. أين كانت؟ والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وفي صلاته، فيكون قد جمع بين الجهاد وبين الصلاة رضي الله تعالى عنه. الأثر هذا عن عمر عندما قال إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، صححه الحافظ ابن حجر بالفتح. ومن هذا، وهذا من باب تداخل العبادات، ولا شك أن الأفضل في الصلاة الإقبال على شأن الصلاة وألا يشتغل بغيرها ولو كان الشغل بعبادة أخرى، هذا هو الأفضل، هذا هو الإقبال على العبادة التي يقوم بها العبد. قالوا هذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وباب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة، حيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين ذكر ما تصلح به الخواطر. ايش سمعتم يا رجال؟ ذكر ما تصلح به الخواطر، واننا لفقراء الى ما ذكره. سأقرأ عليكم من كتابه طريق الهجرتين. قال قاعدة في ذكر الطريق قريب موصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والاعمال. ايش سمعتم؟ الاستقامة بايش؟ الاستقامة بايش؟ في الأقوال والأعمال والأحوال. قال وهي شيئان، أحدهما حراسة الخواطر، حراسة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذرة الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بدرها تعاهد الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط لم يدفع إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك، هذه من المهمة جدا. قال الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الثاني حياؤك منه، الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر يعني الرديئة والقبيحة والسيئة في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الخامس إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر. ولهذا قالوا مثل الذنوب كمثل السموم، مثل الذنوب كمثل السموم، فالسموم تتلف الأبدان والذنوب تتلف القلوب أي تتلف ما فيها مما سمعت. قال رحمه الله السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصطاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها. لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا. فقلب تملكه الخواطر بعيد عن الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل، كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية. فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة وتعاهد صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه إلى آخر ما ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك.
سبي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com